بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأعز المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين. السلام عليكم مشاهدي الأعزاء ورحمة الله وبركاته. نحن وإياكم على مدى حلقات ماضية كنا نبحث في قضية التشكيك في مسألة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. ما ذكرناه بإيجاز في جملة من الحلقات السابقة أنه حاول البعض من أمثال ابن خلدون وابن حجر أن يقفوا ليقولوا أن قضية الإمام المهدي عليه السلام هي من اختراعات من أباطيل الفكر الشيعي الذي تقبل صيلا من الأساطير والأباطيل، وكان من جملتها قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. كنا معكم وسنبقى في قضية نقاشنا لأمثال هؤلاء في كلماتهم وبيان الهفوات والتناقضات التي وقعوا بها، حيث ذكرنا في الحلقة السابقة الهفوات والردود على ابن خلدون، وقد تعرضنا في هذه أو في تلك الحلقة إلى الرد على ابن خلدون من كلمات علماء أهل السنة، ولم نأتي على ذكر أي رد من علماء الشيعة. ولا شك بأنه كما ناقشنا ابن خلدون في كل ما ذكره من نقاش أو تشكيك في قضية الإمام المهدي، لابد وأن نناقش أيضا كمثال أو كنموذج بعضا من هؤلاء المنكرين لقضية الإمام المهدي. ولكن قبل أن نبدأ بهذا الحديث في النقاش مع هؤلاء، لابد وأن نشير إلى مسألة هامة تجمع كل الردود على هؤلاء، وهي أن هؤلاء إنما أنكروا أو شككوا في قضية الإمام المهدي على اعتبار أنها من إبداعات أو اختراعات الفكر الشيعي. الرد الوحيد على هؤلاء أن نقول لهم أنهم لو أنصفوا، لو عدلوا، لو كانوا يعني في حكمهم عادلين، لكان عليهم أن يقولوا أن هذه القضية هي ليست فقط من خرافات أو أباطيل الفكر الشيعي، بل الإنصاف إذا أرادوا أن يحاكموا أن يقولوا أن قضية الإمام المهدي عليه السلام هي من خرافات وأباطيل الفكر الإسلامي، سواء كان فكرا سنيا أم فكرا شيعيا، لأن السنة والشيعة متفقين على هذه القضية وقد اعتبروا أنها من مسلمات الفكر الديني أو الفكر الإسلامي، لذلك لا يحق لهم أن يتطاولوا على الفكر الشيعي دون أن يتطاولوا على غيره، بل أن يأخذوا الجميع على حد سواء. وهذا طبعا مما يعزز ضرورة تكاتف هذه الأمة وتوحيد جهود علمائها لأجل الرد على كل من يحاول التشكيك في أي قضية من مسلمات الفكر الديني ليتسلح بها ويجعلها من بذور التفرقة بين المسلمين. ابن حجر من جملة أولئك الذين شككوا في قضية الإمام المهدي، وهو على عادة ابن خلدون شكك في بعض كلماته وأيد في كلمات أخرى، وأنه أيضا فضلا عن ذلك أنكر في البداية وأيد في النهاية، بمعنى أنه في جملة ما قاله مناقشا ومنكرا لقضية الإمام المهدي يصل في ختام حديثه إلى تأييد هذه القضية. فمثلا ما بالك وأن ابن حجر الذي شكك في قضية الإمام المهدي هو ذكر في كتابه الصواعق عندما ذكر قوله تبارك وتعالى وأنه لعلم للساعة، قال تعليقا على هذه الكلمة أو على هذه الآية وفي تفسيرها، قال مقاتل بن سليمان ومن تبعه من المفسرين إن هذه الآية نزلت في المهدي، وستأتي الأحاديث المصرحة بأنه من أهل البيت النبوي، وحينئذ ففي الآية دلالة على البركة، هذا كلام ابن حجر، دلالة على البركة في نسل فاطمة وعلي رضي الله عنهما، وأن الله ليخرج منهما كثيرا طيبا، وأن يجعل من نسلهما مفاتيح الحكمة ومعادن الرحمة، وسر ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله أعاذهما وذريتهما من الشيطان الرجيم، ودعا لعلي بمثل ذلك، وشرح ذلك كله يعلم بسياق الأحاديث الدالة عليه. فانظر وتأمل في هذا الكلام الذي أورده ابن حجر في ذرية النبي محمد صلى الله عليه وآله ومدحه لنسل علي وفاطمة، هل هذا الكلام يتوافق مع إنكاره المسبق والذي ذكرناه في الحلقات الماضية لقضية الإمام المهدي؟ كيف يجمع ما بين ما أنكره في قضية الإمام المهدي وما أيده هنا في تفسيره لهذه الآية المباركة وتأييده لما يروي في تفسيرها من أنها نزلت في الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ يكفينا ذلك في الرد على ابن حجر، لننتقل منه إلى صاحب الكتاب البداية والنهاية وأين هو التناقض الذي وقع فيه. نفس الإيراد الذي ذكرنا أو نفس الإشكالية التي تعرضنا فيها للتشكيك فيما شكك به ابن حجر نأتي به إلى صاحب البداية والنهاية. هو صاحب البداية والنهاية يقول: فصل في ذكر المهدي الذي يكون في آخر الزمان. يقول أيضا هو: وهو أحد الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين، إلى أن يقول: فقد نطقت به الأحاديث المروية عن رسول الله وأنه يكون في آخر الدهر. يا سبحان الله، منكر الإمام المهدي عليه السلام يقول: فقد نطقت به الأحاديث المروية عن رسول الله وأنه يكون في آخر الدهر. أليس هذا تناقضا؟ أليس هذا يعتبر تهافتا من ابن كثير في البداية والنهاية لكي يدعي أولا أن قضية الإمام المهدي عليه السلام هي قضية من اختراع بعض المذاهب الإسلامية، ثم يأتي هنا ليقول أنها من جملة ما وردت بها الروايات المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ طبعا إلى هنا نكون استكملنا في بيان نماذج من كلمات المشككين والرد عليهم، ولا بد أيضا أن نقف استكمالا لهذا البحث عند بعض أولئك المشككين والذين دفعهم إلى التشكيك في قضية الإمام المهدي عليه السلام، هو مسألة سياسية وهي زرع الخلاف بين أبناء الأمة الإسلامية. من هؤلاء رشيد رضا في تفسيره المعروف تفسير المنار، تفسير المنار الذي يعتبر أن السبب، يعني صاحب هذا التفسير يعتبر أن السبب الذي دفع الشيعة إلى القول بوجود الإمام المهدي عليه السلام هو الخلاف بين الشيعة والسنة. يا سبحان الله، لماذا يتسلح الشيعة بالإمام المهدي في مقابل السنة؟ يا أخي، ما هناك اتفاق بين الشيعة والسنة على هذا الكلام، لكن لأجل أن كما يقال ينبش التاريخ ويأتي بكل ما ورد في هذا التاريخ من خلافات بين السنة والشيعة يسقطه على هذا الواقع، حيث أنه له كلام طويل لا أريد أن أذكره، خلاصته أنه يسترجع الخلاف الماضي ما بين السنة والشيعة في زمن أو في أول قيام دولة بني العباس، ويرجع بهذا التاريخ إلى تلك الحقبة، ويعتبر أن قيام دولة بني العباس وقيام دولة العلويين معها ومحاربتهم للسنة كل ذلك كان سببا في اختراق قضية الإمام المهدي. أليس هذا من جملة الدوافع السياسية التي تهدف إلى زرع الفتنة بين المسلمين؟ فليأتي هؤلاء ويحاكموا أمثال هذا الرجل ممن يدعي أنه يفسر القرآن الكريم. أيضا من جملة من شكك في هذه القضية وألبسها لباسا سياسيا وحول مسارها الديني إلى مسار من أجل أن يزرع الفرقة بين المسلمين، الكاتب المعروف أحمد أمين في كتابه ضحى الإسلام، حيث يقول: وفكرة المهدي هذه لها أسباب سياسية. ما هي الأسباب السياسية؟ واجتماعية ودينية، إلى أن يقول هو: ففي نظري أنها نبعت من الشيعة وكانوا هم البادئين باختراعها، وذلك بعد خروج الخلافة من أيديهم. يعني إذا كان رشيد رضا يرجع الخلاف إلى زمن العباسيين، فأحمد أمين يرجعها إلى زمن الخلاف بين المسلمين منذ أن رحل النبي محمد صلى الله عليه وآله عن هذه الدنيا، إلى أن يقول: واستغل هؤلاء القادة المهرة أفكار الجمهور الساذجة المتحمسة للدين والدعوة الإسلامية، فأتوهم من هذه الناحية الطاهرة ووضعوا الأحاديث يروونها عن رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك، وأحكموا أسانيدها وأذاعوها، فصدقها الجمهور الطيب وسكت رجال الشيعة لأنها في مصلحتهم. ويتهم المسلمين بالثراجة، يتهم المسلمين بالبساطة. أي ادعاء هذا؟ أي فكر يمكن أن يستند إليه الإنسان في مزاعم أحمد أمين؟ وماذا يمكن أن يقال في مقابل هذه التفاهات والخرافات التي يدعيها أمثال هؤلاء ممن كتبوا في الفكر الديني والفكر الإسلامي؟ واستمع أكثر إلى ما يقوله، إلى أن يقول: حديث المهدي هذا حديث خرافة، وقد ترتب عليه نتائج خطيرة في حياة المسلمين. هو يحمل كل أزمات المسلمين والنكبات والويلات التي حلت بالأمة الإسلامية لأن الأمة الإسلامية تبنت فكرة وجود الإمام المهدي المنتظر. نعوذ بالله من هذا الكلام. ليذهب أحمد أمين وأمثاله إلى البحث عن أسباب تخلف المسلمين، عن أسباب انحدار هذه الأمة، عن أسباب انحراف هذه الأمة، بدلا عن أن يفتش عن موضع اتفقت فيه الأمة ليجعل منه موضعا للخلاف. كلمات هؤلاء إنما أتينا بها سردناها عليكم لكي يطل الجمهور الكريم على وجود أقلام حاقدة عابثة فاسدة تريد أن تزرع الشقاق بين أفراد الأمة الإسلامية، وتجعل من أعظم قضية تحدث بها رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي قضية الإمام المهدي، قضية الأمل الذي ينتظره المسلمون، قضية الشوق الذي هو كابت ومكمون في قلوب المسلمين وفي أرواحهم وعقولهم، ليجعلها في مقام القضايا التافهة، في مقام القضايا الخرافية. نعوذ بالله من أمثال هؤلاء، لتبقى هذه الأمة متحدة متوحدة خلف رسولها الأعظم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، الذي بشر بالإمام المهدي وتحدث عنه وتحدث عن شمائله وأوصافه وخصائصه. هذا ما سنبدأ به الحديث إن شاء الله في الحلقات القادمة: خصائص، أوصاف، شمائل، مميزات الإمام المهدي الجسدية والمعنوية والأخلاقية. هذا ما نعدكم به إن شاء الله ليكون مورد حديثنا في الحلقات القادمة، بعد أن انتهينا وإياكم من نقاش كلمات المشككين في قضية الإمام المهدي عليه السلام. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.